أسبوع. في الدقائق القادمة يأخذنا الباحث والمدون العماني محمد العجمي عبر 6 محاور تعريفية بأمبرتو إيكو وبأهمية منجزه الفكري والروائي، كما يطوف بنا في فلسفة اللغة والتأويل عند أمبرتو إيكو وعلاقته بالسياسة، مختتما حديثه عن حضور أمبرتو إيكو من خلال ما ترجم له من أعمال إلى اللغة العربية. نستمع إلى محمد العجمي.
بداية إطلالة سريعة على إيكو. ولد إيكو أمبرتو إيكو في 1932 في مدينة أليساندريا بإيطاليا، في ظل عائلة ميسورة في الحال. كان هو العائلة لديه 13 أخ وأخت. في بداية دراسته الجامعية كان مقررا يدرس المحاماة، لكن بدأ يهتم بفلسفة وآداب القرون الوسطى وتخصص فيها. في 1954 حصل على دكتوراه في الفلسفة في الجماليات عند تومان أكويني. كان هذا عنوان أطروحته، وهذه الأطروحة أصدرها في لاحقا في كتاب، وهي صبغت كامل أعماله اللاحقة. عمل بعد التخرج في تدريس الفلسفة في جامعة تورينو، وأيضا عمل في محطة راي الإذاعة على التلفزيون الإيطالي، عمل فيها 3 سنوات بالإضافة إلى عمله كمحرر للشؤون الثقافية في الصحافة، وأيضا عمل في دور النشر. في 1962 صدرت أولى أعماله الفلسفية اللي هو الأثر المفتوح، وهو أحد أهم كتبه الذي فتح له العالم وفتح له منصات ودعوات، أصبح يدعى بعد هذا الكتاب كمتخصص في الكيميائيات وعلم الدلالة والعلامة. في 1980 صدرت أول روايات، وهي الأشهر اسم الوردة التي طارت في الآفاق منذ ذلك التاريخ وأصبحت تحفة عالمية، ترجمت إلى العديد من لغات العالم وبيع منها 17 مليون نسخة، وأيضا تحولت إلى فيلم سينمائي في 86 أخرجه الفرنسي جان جاك أنوت. أصدر فيما بعد 6 روايات متباعدة، هي الحقيقة 7 روايات كل رواياته، لكن رواية ما اشتهرت لأن فشلت، أصدرها في 2005. الروايات التي أصدرها، الرواية الثانية كانت بندور فوكو في 88، وجزيرة اليوم السابق في 94، والرواية الرابعة كانت بوديليمو في 2000، ثم مقبرة براد في 2020، والرواية الأخيرة اللي هي العدد 0 في 2015. النقطة الثانية الذي أتحدث عنها، لماذا أمبرتو إيكو مهم؟ أمبرتو إيكو متعدد الاختصاصات، كان فيلسوفا عارفا بأدب القرون الوسطى، وأيضا منظرا رفيع المستوى في مجال فلسفة اللغة والكيميائيات والرموز والعلامات. اهتمامه أرجح بين أدب القرون الوسطى، نظرية النقد، دراسات الإعلام الجماهيري الماس ميديا والكيميائيات، وأيضا الأنثروبولوجيا. بالإضافة إلى تخصصات الأكاديمية، أيضا عمل في الإذاعة، عمل في الصحافة، عمل في النشر، عمل كناقد أدبي وسينمائي، بل أيضا ناقد للإنترنت والشبكات الاجتماعية، حتى نقد للألعاب أو الاتصال داخل ألعاب الفيديو، واهتم أيضا حتى بأشكال الأيقونات داخل الهواتف النقال. لذلك هو صاحب تخصصات ومجالات اهتمامات دائما يدشن بها شيء جديد في مجال النقد اللغوي. أيضا صاحب مدرسة فنية في الكتابة، فهو يطبق فلسفته اللغوية في رواياته. لم يصدر رواية إلا لما وصل تقريبا عمره 50 سنة في 1980، فوصل إلى بدأ في النشر وهو متشبع من التخصص ومن التخصصات العديدة التي لديه. أيضا له ملاحظات مهمة وقيمة حول الكتابة، مثلا في أحد الحوارات يؤكد بأنه يعني لا يؤمن بوجود كتابة ما يتوقعه القارئ، بل العكس تماما، يجب على المؤلف أن يكتب ما لا يتوقعه الجمهور. هنا لا نبحث أو يدعو إلى عدم البحث عن أو التفكير فيما يبحث عنه القارئ، وإنما إلى صنع القارئ وتغيير حاجة القارئ في كل عمل وكل رواية تصدر. يقول: أكتب لأنني أحب أن أكتب، والكتاب هو عشق تعيش معه دون أن يعلم أحد شيئا، فهو سركم الصغير. إننا نتألم في البداية لأننا لا نعرف من أين نبدأ، ونتألم في الوسط لأننا لا نعرف كيف نجعل الحكاية تتقدم، ولكن ذلك يصبح متعة حقيقية، وحين ينتهي الكتاب لن يبقى إلا الحوارات، وهي بالنسبة لي عبارة عن مأتم. فهو مدشن، أهمية تكون في تدشين للمجال وتوسيع المجالات اللي عمل عليها. المحور الثالث هنا أمبرتو إيكو الروائي، وهو هذا الذي اشتهر به، وهو يفضل أن يدعى كروائي أكثر من أكاديمي، لأن الأكاديمي بعد فترة يخبو ذكرى، أما الروائي يبقى لفترات وزمن طويل. أعمال الروائية هي خلاصة أبحاثه ودراساته في أدب القرون الوسطى، فهو عوض عن يكتب المقالات الأكاديمية التي ستكون للمتخصصين، يحولها إلى قصة وحكاية جمهورها يكون أوسع. تتميز أعماله بالصعوبة والكم الهائل من المعلومات والمعارف التي تحتاج إلى قارئ صبور، وهذا ما حدا بناشر الألماني أو دار النشر الألماني التي نشرت له بندور فوكو، أن ينصح القراء بالصبر في أول 100 صفحة. إذا القارئ ما قدر يصبر مع 100 صفحة فليترك الرواية. أحداث الرواية الأولى هي اسم الوردة، تدور أحداثها في دير في شمال إيطاليا، يتم استدعاء أحد الرهبان للتحقق أو التحقيق في جريمة قتل تصير في تحدث في الدير. الرواية الثانية أيضا بندولفو تدور حول الأفكار من هذا القبيل، يعني أفكار بوليسية يتم التحقيق خلفها للبحث عن أسبابها. في رواية بندولفو هناك في خريطة فكرية للعالم تسمح الذي يمتلك هذا الخطير الخريطة يفهم أحداث كثيرة، فيأخذ القراء في رحلة عبر أزمنة أماكن مختلفة من أوروبا القرون الوسطى، الحروب الصليبية، مرورا بأمريكا اللاتينية يتحدث فيها عن الديانات، ويعطي للقارئ معلومات كثيرة. رواية الثالثة جزيرة اليوم السابق أيضا تدور حول الحروب الإمبراطوريات الكبرى، حول ما هو اسمها خطوط الطول وخطوط العرض على سطح الكرة الأرضية، اللي يعرف هذه الخطوط يهيمن أكثر على الكرة الأرضية. وأيضا بنفس الطريق يبدأ يزود الرواية بالمعلومات ونتائج الأبحاث التي يصل إليها، وهكذا مع رواياته الأخرى، رواية دارديليمو، رواية مقبرة فراك، أخيرا مع رواية العدد صفر التي أصدرت في 2015. في رواية عدد صفر ينتقد فكرة ونظرية المؤامرة ويسلط الضوء عليها كثيرا. جميع أعماله ركزت على فكرة المؤامرة، وسئل في هذا في أحد الحوارات بعد صدور نقل كتاب ما رواية مقبرة براغ، حاورت صحيفة الجارديان في 2010 وطرح عليه هذا السؤال، يعني فكرة المؤامرة، فأجاب أن سمة رئيسية من سمات لغة البشرية أنها تحتمل الكذب وتزييف الوقائع. ويوجد أيضا، يضيف في هذا الحوار، يوجد العديد من المؤامرات الصغيرة ومعظمها مكشوفة من أمرها، لكن جنون الاضطهاد والشك حيال مؤامرة عالمية يعد أكثر قوة لأنه يتصف بالأزلية، وهذه المؤامرة العالمية يستحيل اكتشافها لأنه لا يعرف من يقف وراءها، وتشكل إغراء نفسيا لفصيلة البشر. المحور الرابع عن تخصص أمبرتو إيكو كفيلسوف وكفيلسوف في اللغة وتحديدا في التأويل، أمبرتو إيكو له نظرية مهمة في التأويل، فهو يتعامل مع التأويل كتفاعل مع نص العالم، يتخيل أن العالم كنص ويبدأ بإعادة إنتاج، أو المؤلف أو القارئ يبدأ بإعادة إنتاج العالم في نص جديد، فهو التفاعل مع عالم النص عبر إنتاج نصوص أخرى. يمثل هذا الطريقة بما عمله نيوتن من خلال دراساته في النظام الشمسي، واستنادا إلى هذه القوانين أعاد إنتاج أو أعاد إنتاج هذه بصورة قوانين، وهو شكل من أشكال التأويل، مثل المقترحات التي تقدم لفهم نص معين، هي كلها في النهاية مجموعة نصوص لتحاول فهم النص الأصلي. هناك مدلول ثابت وهناك مدلولات متعددة، وهنا يتم التأرجح بين هذا الفهم، وهو ما قدمه في كتابه في نظريات أو نظرية السينيائيات. هنا هو اللي تكلم إيكو حسب ما يحدد شكلين للتأويل. الأول، التأويل يكون فيه محكوما بمجموعة من المرجعيات والحدود والقوانين والضوابط الذاتية. التأويل هنا نهائي، يعني منتهي بمجموعة من القوانين التي تستمد من عالم النص نفسه، من سياق النص التاريخي الزماني والمكاني. فلا يمكن اعتبار أي مدلول يقال عن النص هو فهم أو هو نتاج حقيقي وواقعي للنص، وهو هنا في هذا الجانب يقف في مقابل المدرسة التفكيكية وعلى رأسها جاك دريدا، لا مداعين إلى لا نهائية فهم النصوص. الشكل الثاني هو هذا الشكل اللي ينتقده أو يحذر منه إيكو، لأنه لا يغفل عن الجوانب الإيجابية فيه، وهو أن التأويل أصبح غير محكوم بغاية معينة، فما يحكمه فقط هو اللذة القارئ والخيالات التي يصبح معها في النص، أو ما يريد القارئ أن يراه النص. فكل القراءات للنص صحيحة حتى لو كانت متضاربة، الإحالات كلها مقبولة حتى لو كانت عبثية. يبقى يحذر من هذا الشكل من التأويل أيضا، ويعتبر النتاج الهرمسي والغنوصي كل شكل من أشكال أو من أنواع هذا التأويل، التأويل المفتوح الغير محكوم بغاية معينة. وهذا السبب هو اللي يجعل إيكو يرفض فكرة موت المؤلف عند الدنيويين، ويدعو إلى استعادة دور المؤلف في النص وعدم إمكانية فهم النص بدون أو فهم سلطة النص بدون مزجها بسلطة المؤلف. لذلك فهم قصدية النص يدعو إلى المزج بين سلطة النص وسلطة المؤلف. النقطة أو المحور الخامس، أمبرتو والسياسة. أمبرتو لا يصنف نفسه ولا يعتبر نفسه كسياسي ولا حتى كمثقف عضو، يرفض هذه المصطلحات، لكن بصفته مثقف واعي يهتم أو مهتم بالشأن الإيطالي ومراقب محترف للسياسة الدولية، أيضا يتعاطى مع السياسة، وهذا اللي لاحظت من حواراته، يتعاطى مع السياسة كمثقف ساخر في الغالب، لكنه لم ينتج أي كتاب في السياسة. يشير إيكو في بعض حواراته، هو ينقد برلسكوني رئيس الوزراء الإيطالي السابق، وينقده بقوة ويعارضه في منتصف التسعينات القرن الماضي، وكان بسرور لما أسقط برلسكوني من وطري أو أخرج من الحياة السياسية وحكم بسبب ذلك. حتى لا في بعض الحوارات كان يقول كيف يمكن لثقافة إيطالية على هذا المستوى الفكري والفني الرفيع أن تنتخب مثل هذا المهرج، لكن يظل الممارسة السياسة في ممارسة أو الساخر وليس ممارسة الشخص المنغمس في السياسة. هو أيضا ساخر، يعني لما تجي تسمع إلى حواراته في موجود حوارات كثيرة في اليوتيوب جيد المثقف يطلع عليها ويتابعها، يعبر عن سخريته عن كثير من أو يتناول بعض المواضيع بطريقة ساخرة. مثلا لما توفي ستيف جوبز كتب مقال عن مقارنة بين أبل وبين ويندوز أو بين البي سي، يعبر عن الأبل كاثوليكي والويندوز بروتستانتي، فهو يعقد المقارنة من نظام أبل مطلق تستلمه كما هو، لا وجود مجال للانفتاح على هذا الشخص اللي يستخدم الماك أو الأبل، على عكس الويندوز في مجال أكثر، في حرية أكثر لي. هذه إبداعات إيكو في هذه المقارنات اللي يعقدها بين الأشياء، وهو يلاحظ الأحداث العالمية. أخيرا أمبرتو إيكو في اللغة العربية، أمبرتو إيكو كتب ما يربع على 40 أو 50 مؤلف من بينها 7 روايات، ترجم من كل هذه الأعمال تقريبا 25 كتاب، وهو عدد ليس قليل بالنسبة لي مؤلف بالإيطالية. معظم كتبه الرئيسية في فلسفة اللغة ترجمت إلى اللغة العربية، أهمها الأثر المفتوح، القارئ في الحكاية، أن تقول الشيء نفسه، تأملات في السرد الروائي، وآليات الكتابة السردية. 5 روايات من رواياته ترجمت. الرواية الأخيرة للعدد 0 لم أطلع عليها، لا يترجم عربي، لأنها صدرت 2015 جديدة لسه، أتوقع أنها ستترجم سريعا بعد وفاته. أمبرتو إيكو مهم للقارئ العربي باهتماماته التي يركز فيها على العصور الوسطى. فنحن كمنطقة في المنطقة العربية المصنفة نصنع نعيش في القرون الوسطى. كيف تعامل إيكو مع القرون الوسطى من خلال أعمالها العديدة المختلفة الروائية؟ نتمنى أن نجد أعمال بمضاهاة أعمال إيكو في تحليل الحالة العربية بصفتها حالة من تعيش القرون الوسطى أو القرون الغابرة. أيضا مناهج قراءة، هذا أختم بها، مناهج قراءة النص عند إيكو مفيدة جدا وجميلة جدا لكل من يحاول أن يتعامل مع التراث حتى لا يبعد ويطرد هذا التراث ويتعامل معه بشكل سلبي، لا يتعامل بمناهج المناهج التي يطرحها إيكو في التعامل معه.